انتهينا من تدريب الشيخ.
ايه امبارح عن انتهينا
تدريب تسويرك
وبقي طبعا تدريب كونه ما اشار اليه فنحن كان مختصر فنقف عندما قال يعني نشوف نقمد الكلام. طبعا تدريس التسوية هو أشرها وأفحشها. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول من أنواع التدريس أيضا مما لم يذكره، لو جينا نصر يعني في عد أنواع التدريس مما لم يذكره لا الماتن ولا الشارح فقد أغفل عددا يعني من الأنواع، وحسبنا أنه أشار إلى الأصول التي يكثر الكلام حولها، ومن ذلك تدريس التسوية وهو شرها وأقبحها. شرها وأقبحها، أعني تدريس التسوية شر أنواع التدريس وأقبحه، وهو ما يعرفه ويذكره بعض العلم إسقاط ضعيف بين ثقتين. إسقاط ضعيف بين ثقتين، نعم، فيسوي الإسناد. وجه تسميته بالتدريس أن بالتسوية أنه يسوي الإسناد، أنه يسويه فيوهم السامع ماذا؟ استواء الإسناد وجودة الإسناد والصحة. وهذا طبعا فيه من القبح يعني أشياء كثيرة. طبعا هذا في من كان بين راوي إسقاط ضعيف بين ثقتين يعني ثبت لقاؤهما ببعض الراوي والمروي عنه، لأنه لو ثبت عدم السماع والانقطاع ظهر هذا للحفاظ. أقول لو ثبت عدم لقائهما بعضهما ببعض أعني الثقتين فإنه يظهر هذا، ولذلك يأتي بهذا الضعيف الذي يسقطه وروى الحديث عن هذا الثقة، ولكن هذا الثقة لم يأخذ عن ذاك الثقة الذي سوى حديث إسناده به، وإنما أخذ عن ضعيف نعم عن ذاك الثقة. وهذا لا عهد، العهدة ليست عليه، العهدة على هذا المدلس، العهدة على هذا المدلس الذي أسقط هذا الضعيف، وإلا فذاك قد رواه وسماه، وذاك قد سماه ولهذا أسقطه وسوى الإسناد. نعم، وهذا قبيح جدا مذموم فاعله. نعم، وشرطه يعني شرطه يعني كما هو نص عليه جماعة من العلم أن يكون جميع الإسناد طبقاته مصرح به فيه بالتحديث. نعم، صرح فيه بالتحديث يعني حتى يسلم. إذا كان الراوي هذا هو مشهور بماذا؟ بتدريس التسوية، فإنه ماذا يعني إذا ورد في إسناد حتى نأمن من تدريس تدريس التسوية أن يحدث، أن يكون في جميع الطبقات ماذا
حدث
التحديث، حدثنا سمعت، أنه الدلائل على السماع. لأنه قد يأتي هذا التدريس في طبقة الشيوخ أو شيوخ الشيوخ أو فمن فوق، يعني لا يسلم، قد يفعله في من فوق، ولهذا من باب الأمن منه أن يكون التصريح فيه في جميع الطبقات. كذلك من أنواع التدريس تدريس السكوت، تدريس السكوت كان يقول حدثنا ثم يسكت أبو محمد كذا، يعني يسمي مع أنه معروف لم يروي عن هذا الراوي، فيقول حدثنا ثم يسكت فلان يسميه بعد ذلك، يأتي بهذا الاسم بعد سكوت، وأن يسبق هذا السكوت ذكر صيغة من صيغ ماذا السماع والإخبار، فيوهم السامع أنه فلان قد حدثه، ثم يسوي يذكر الإسناد بعد ذلك مباشرة. فهذا يسمى تدريس السكوت، تدريس السكوت. وأيضا من هذا تدريس البلدان، تدريس البلدان، يعني هذا طبعا يذكرونه عن الحسن حدثنا أبو هريرة، ويقصد به حدث أهل البصرة، حدث أهل البصرة ولم يسمع من أبي هريرة. نعم، وهكذا، فهذا موجود. نعم
شيخنا، يعني ما الذي كان يحمل الرواة على مثل هذا الفعل؟
طبعا له بواعث تدريس كثيرة. أما الحسن رحمه الله فقد ذكر البزار وغيره أنه إنما قال هذا يقصد به هذا البصرة، وقد ظهر واشتهر أنه لم يسمع منه، فهو تسمح الحسن رحمه الله في ذكر هذه الصيغة مع أنه لم يسمع، واستندوا على هذا يعني بحديث الدجال الذي في آخر الزمان، الشاب هذا الذي يخرج الدجال، قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من رسول الله، إنما يعني قرأ وعهد بذلك في السنة. هذا هو. على كل التدريس في جملته قبيح وبعضه أشد قبحا من بعض. نعم
شيخنا لا يدخل
الساقط أيوه الساقط ضعيف وقلنا إدخال ضعيف بين ثقته لا هو مما ذكره الحافظ إسقاط ضعيف بين ثقتين كونه الساقط يعني من الثقات نقول هذا أيضا تسوية للإسناد لكن لا يعتبر تدريسا هو سوى الإسناد لأن هذا لو سمي لكان ثقة وصح الإسناد. نعم والذي يظهر طبعا أنه هو الضعف هو أن الساقط ضعيف ولذا دلسه ولماذا دلسه باعثه على مثل هذا هو التدليس.
شيخنا يعني هل يعد هذا من أنواع الكذب؟
والله يعني طبعا لما نقول مثلا التدليس هو كما قلنا الدرجات بعضها أقبح من بعض ولذلك قال بعضهم التدليس أخو الكذب أخو الكذب لكن لم يصف العلماء من وقع في التدليس بأنه كذاب وإنما عدوه مدلس.
شيخنا بعض المشايخ يقولون كان قاعدة في المدلس يقولون هو عيب في المروي لا عيب في الراوي
عيب
التدليس عيب في الرواية أو في المروي لا عيب في الراوي يعني لا تستطيع أن تقول هذا عيب في الأعمش عيب في قتادة عيب في الحسن عيب في هذه الرواية
وعيب في الرواية وعيب في الراوي
كذلك.
ولذلك قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد ولذلك نعم قال ولذلك ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل العلماء ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل يعني المرسل ما يذمونه إنما يذمون المدلس ولذلك يتحاشون في رواياته وينظرون فيها ويتأملون وينقحون وإلى آخره لأن هذا مذموم التدليس مذموم كما قال عندكم هنا الماتن التدليس مكروه. نعم لما فيه من إيهام ماذا السماع وما فيه من إيهام الاتصال وإلى آخره وهذا كله مذموم والأصل والواجب على مثل هؤلاء الرواة أن يروا هذه الأحاديث على وجه الذي أخذوه على وجهها الذي أخذوه وكون الماتن رحمه الله اختصر فلم يذكر هذه الأنواع فنحن نقف عندها وهذه تكفي هذه الإشارة. نعم طبعا قلت لك يعني التسوية تطلق ويراد بها تسوية الإسناد يقال هذا إسناد سواه مالك. نعم ولا يعني أنه وقع في تدريس التسوية وهذا موجود هذا استخدام موجود وبعضهم يقول قد دلس تدريس التسوية تسفيه تسوية تدريس التسوية. أما الإمام مالك رحمه الله طبعا نحن أمس ذكرنا أن إخوان قاعدة بعض هذا العلم قد ينشط فيسند الإسناد يذكر الإسناد كاملا يذكره وبعضهم يكسل فيعلق يرسل يسقط القاعدة نشط فأسند كسل فأرسل هكذا يذكره فلعل الإمام مالك رحمه الله من هذا القبيل فسوى الإسناد فلم ينشط إلى ذكر عكرمة وقد يكون لعلة أخرى ينظر فيها أما هذا قد يكون عدم النشاط ولهذا تعليق بلاغات مالك رحمه الله التي في الموطأ والمقطوعات والمنقطعات ولذلك يعني نزل على رتبة أن يكون من الكتب الستة يعني هذا وجه بعض أهل العلم الذين قدموا يعني ابن ماجة على الدارمي أو الموطأ أو غيرها أن ابن ماجة فيه كثير من الزوائد على الستة. أما الإمام مالك رحمه الله مع أنها كتاب من أصح الكتب نعم إلا أنها مليئة بماذا بالبلاغات والمنقطعات والمقطوعات هكذا فنزل عن ذكر ذلك عن ذكره في الستة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الناس ممن كل منهم دونه إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد وتطرق الخطأ للواحد ولو كان
وتطرق الخطأ للواحد
وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد وكذا ما خالف فيه الواحد الأحفظ، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ، ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الأول، وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع، كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه مما لبسطه المطولات.
نعم، وهذا المبحث مبحث الشاذ أيضا هو من المباحث المهمة ويعني التي يجب أن يعنى بها، وهي محط يعني تأمل كبير ممن يعني فهم هذا الفن، يعني علوم الحديث. لكن كما ترون أن الماتن والشارح رحمه الله اقتصر على لفتة يسيرة في هذا الباب، يعني في الشذوذ، واقتصروا على ماذا؟ على الحد والتنبيه على نقطة في مسألة التفرد. وصدق عندما قال مما لبسطه المطولات، لأن هذا المقام مقام الكتاب الذي هو التوضيح أو التذكرة، هو تذكرة وتوضيح لهذه التذكرة بما يتناسب ما به المقام، وإلا فالباب واسع ويحتاج الأمر إلى إيفاء كبير، لأن التعاريف قد يعني تباينت في ظاهرها في حد الحديث الشاذ. نعم، في حد الحديث الشاذ، وتغايرت عبارات العلماء في تعريفه والتأمل فيه وتحقيق شرطه وغير ذلك، كل هذا محله مطولات لا يتناسب ذكره مع هذه التذكرة، لأنه كما تقدم مراده رحمه الله بهذه التذكرة أن تمر على عموم ماذا؟ أنواع العلوم على سبيل ماذا؟ التذكرة والانتباه، لا على سبيل ماذا؟ التوقف والتحليل والتأمل وذكر الأمثلة. الكتاب كله ما فيه أمثلة، أقول لم يذكر فيه أمثلة، لا في هذه المرفوعات ولا في الموقوفات ولا في غير ذلك، لأنه أراد فقط التنبيه على 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 الحدود، التنبيه على الحدود التي اختارها هو، التي اختارها هو. ومن نحن الآن نشرح حدوده، وبغض النظر عن ماذا؟ عن الموافقة أو المخالفة. نعم، فقال رحمه الله الشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. هذا هو التعريف الشاذ عند ابن الملقن، فخص الشذوذ برواية الثقة وفيها مخالفة لرواية الناس. أدخل السخاوي رحمه الله الصدوق، أدخل الصدوق، فكان التعريف عنده ما روى الثقة أو الصدوق، نعم، مخالفا لرواية الناس، نعم، مخالفا لرواية الناس. الناس هنا كونه لما جاء بقوله ما روى الثقة أو الصدوق، انتبه، لو قال ما روى أو ما روي مخالفا لرواية الناس، ما رواه الراوي مخالفا لرواية الناس، لكانت كلمة الراوي لفظة الراوي محتملة للثقة ولدونه من الضعفاء، لكنه جاءكم بهذا القيد فاختصر المشوار فقال ما روى الثقة. إذن ما رواه الراوي الثقة أو الصدوق، فإذا قصد بالراوي هنا هو الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الناس، مخالفا لرواية الناس. هل لفظة الناس هنا، لفظة الناس هنا تعم المتروك والواهي والكذاب والوضاع والمتهم والفاسق، هذا مقصده؟ لا يقصد به الناس هنا المعنى الاستغراقية، الألف واللام هنا ليست استغراقية لجميع أفراد الجنس، إنما الناس الذين هم مقبولون في الرواية، مراده بالناس هنا الناس المقبولون في باب ماذا؟ الرواية، يعني من هو أولى منه، سواء كان ثقة فالأولى منه من هو أوثق، أو صدوقا كان الأولى منه الثقة فمن هو أصدق، وهكذا، واضح؟ إذن لفوة الناس ليست على بابها في أول الأمر. نعم أي نعم، المراد بالناس هنا هم المقبولون في باب ماذا؟ الرواية. طيب، قال ممن كل منهم دونه هكذا، إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، يعني قد يكون الراوي الثقة خالف عددا من الناس ولكن قد لا يكون أوثق منه دونه في الرتبة، كلهم موصوف بالصدق صدوق مثلا لكنهم عدد، هو واحد ثقة وهم مثلا 20 كل على انفراده صدوق 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 صدوق، كون هذا العدد الكثير لو جمعناهم فكانوا في الرتبة أعلى، فكانوا في الرتبة ماذا؟ أعلى. هذا هو الذي قصده ممن كل منهم دونه، فقد يكون هذا العدد الكبير دونه على أفرادهم على أحدهم دونه في الرتبة، لكن كون هذا الجمع وهذا العدد يقضي بالحفظ عليه. قال إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، لأن تطرق الوهم في رواية الواحد واردة، أليس كذلك؟ وتطرق الوهم في هذا العدد الكبير فيها بعد، فيها ماذا؟ بعد، ولهذا قضي عليه بهذا الجمع، قضي بحفظ الجمع على الواحد، قضي بحفظ الجمع على الواحد، لأن هؤلاء كونه صدق هو في أصله، لكنه لما جاءه الصدق الثاني والثالث والرابع والخامس أو العاشر دل على أن هؤلاء قد حفظوا، وهنا لم يخف حفظهم، فارتقى أمرهم فقضى ذلك الجمع على الواحد، قضى ذلك الجمع، فدل على أنه قد شذ في روايته، شذ في روايته.
هناك حد شيخنا لعدد المخالفين أو
ليس هناك حد، ولكن عدد، يعني مثلا لا نقول واحد أو اثنين، لأنه حتى الاثنين إذا طبعا ما نستطيع، كما قلت لكم يعني نحن الآن في حدود أطوار، لكن ما لسنا في حدود مثلا ذكر ضوابط مثل الرياضيات، مثلا نقول إذا جاء ثلاثة صدوق يعني يقضي على واحد الحافظ، لا، وننظر هذا الثقة ما هي منزلته، الثقات أيضا درجات، منهم من في أعلى مراتب الثقة والحفظ والتثبت،
قد يعرف عنه المخالفة في العادة أو يعرف عنه أنه يخالف
ولذلك أيضا
استقراء حال الراوي،
هذا هو، ولذلك نحن نقول أن هذا الراوي الثقة المتفرد قد يكون في أعلى درجات الضبط كشعبة مثلا أو الثوري أو غيره. نعم، فتأمل كونه خالف ثلاثة من الصدوقين لا يعني أنه قد شذ، لا بد من جمع الطرق ولا بد من التأمل والنظر، فقد يترجح أنه قد غلط أو شذ في الرواية اللي هو مثلا الثوري أو غيره، ولا يمنع من ذلك، لا يعني ذلك أنه ثقة وإمام أنه لا يغلط، بل هذا وارد، أقول هذا وارد، ولذلك قد ذكر بعض العلم أن الثوري رحمه الله أخطأ في بعض الأحرف، أخطأ في بعض الأحرف، نعم، وأنا نسيت الآن الجامع لأخطاء الأحرف التي أخطأ فيها الثوري، قال الأحرف أخطأ الثوري في ذات أحرف من الحديث وقد جمعها فلان، نسيته الآن، هذا تذكرته الآن، فمع إمامته وتقدمه وإتقانه وتثبته، نعم، وهذا مالك رحمه الله ألف في الدارقطني ما خولف فيه مالك، الأحاديث التي خولف فيها مالك وغير ذلك، فإذا لابد من النظر والتأمل، فقد يكون هذا المتفرد صحة الرواية فيما تفرد به، وقد غلط هؤلاء مثلا اثنين أو الثلاثة من الصدوقين فتواردوا، نعم، وقد تواردوا على الخطأ، ما الذي يمنع؟ وهذا لا يتأتى لك إلا بعد ماذا؟ جمع طرق الحديث والتأمل والتفتيش. نعم، يعني ما في قاعدة خلاص بمجرد أن هذا الثقة جاء وخالفه 10 15 3 500 هو خلاص، أنا أقول هذا في الغالب أن العدد إذا ثبت بعد بحث واستقراء أنه قد خالف هذا الجمع فإن هذا العدد وهذه الكثرة تقضي بخطئه، واضح؟
أيضا مثلا يا شيخ يعني لا تتعلق أيضا فقط بالكثرة، متأكد أنه قد يخالف منه أوثق منه يعني، فهو واحد
هو هذا
قدمت روايته عليه
واحد. ولذلك يعني لو جاءنا مثلا ثقة وخالفه ثقة ثبت، ثقة إمام، ثقة حجة، هذه أعلى طبعا مرتبة، هذه أعلى من قيل يعني أعلاها ما جاء بصيغة ماذا أفعل التفضيل، هذه أوثق الناس، إمام يعني التي تدل على ركن في من أركان الصدق إلى آخره. تليها بعد ذلك الرتبة الذي تكررت فيه الصفة، ثقة ثقة، ثقة حجة، ثقة ثبت، يعني صفات متعددة. ثم تليها في الرتبة من لم تتكرر فيه الصفة، إنما قيل فيه ثقة أو حجة إلى غير ذلك إلى آخره. كلها كلما نزلت قلت ارتفع ضدها هكذا. قال وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد، يعني تطرق الخطأ إلى الزائد الذي هو العدد نعم أبعد، أليس كذلك؟ وهو إلى الواحد أقرب، هو إلى الواحد أقرب. وكذا ما خالف فيه الواحد الأحفظ، هذا الذي أشرت إليه أنت الآن، الواحد الأحفظ، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. انتبه، ها هنا يشير إلى أنه قد يأتي عن الراوي الثقة أو الأحفظ، وأن تروى عنه يروى عنه الحديث بأكثر من وجه نعم، وتأتي روايات لبعض كما قلنا الآخرين، رواة آخرين يخالفونه مثلا في ظاهر ذلك الأمر. الجمع يعني لا يصير لك أن تقول مثلا أن هذا هو الحديث مروي عن وجهين مباشرة على الوجهين، هذا هو كما صنع كثير، خلاص أن الحديث مروي عن الوجه لعله جاء كذا ولعله جاء كذا، هذا غلط. هذا لا يمكن أن يكون إلا في الراوي الذي يجمع حديثه وله شيوخ كثر وأحاديثه كثيرة جدا، يعني تطرق الوهم إلى توهيم يحتاج إلى 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 قرائن قوية أقوى من مثل هذا الجمع. مثل الزهري رحمه الله، هذا الإمام له شيوخ كثر، رواياته عديدة وكثيرة، فكون الحديث يختلف عليه فيه مثلا أو يخالف فيه آخرون لا نقول أنه مباشرة شذ، ولا نقول أنه ماذا أمكن الجمع، يمكن الجمع موكول بماذا؟ بالنظر إلى حال الراوي، هذا هل هذا الراوي من يجمع حديثه؟ فإذا كان ممن يجمع حديثه، إذا كان ممن يجمع حديثه وله روايات كثيرة وعديدة وواسع الرواية، فهنا لا نوهمه مباشرة، إنما ننظر ونتأمل بحسب كل حديث بحسبه، كل حديث بحسبه، والتوهيم فيه صعوبة. نعم، أمكن الجمع بين الروايات والتوفيق بينها، لا شك أن الجمع أولى من الترجيح، فأن تعمل بالحديثين أولى من أن تعمل بأحدهما، تعمل بالحديثين أولى بأن تعمل لماذا بأحدهما، لأنك كونك تعمل بحديث واحد وتهمل الآخر هذا فيه إهمال، والإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. قال وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروه غيره. نعم، رواية المقبول قال أو غيره برواية ما لم يروه غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ. الحافظ الخليلي رحمه الله قد بين في كتابه الإرشاد أنواع الحفاظ، أنواع الثقات الذين يتفردون، يعني قد يكون الشاذ، قد يكون الشاذ بأن ينفرد الراوي يعني برواية ما لم يروه غيره عن عن شيخ واسع الرواية، عن شيخ واسع الرواية، مثلا حافظ مكثر كالزهري رحمه الله مثلا نعم واسع الرواية، فيتفرد أحد طلبته عنه بالرواية وهو ثقة، وهو ماذا ثقة، لكن ليس في أعلى درجات الثقات، ليس في أعلى درجات ماذا الثقات، ولم يأتي غيره من أصحاب الزهري الذين هم في أعلى الطبقات وأوثق منه نعم في التثبت والحفظ من هذه الرواية، فكونه يتفرد عن الراوي الثقة الحافظ المكثر الذي يجمع حديثه فيرويه ولا يشاركه في هذا الحفاظ الأثبات من أصحابه يدل على شذوذه، وعند بعضهم نكارة ما أتى به وأنه ماذا منكر، وهذا إذن ليس على الدوام. نعم نحن نقول نعم ليس الشاذ أن يتفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروي غيره مما يوافق عليه الثقات الآخرون، يعني كون الذي يتفرد عن الزهري من أعلى طبقات أصحابه الطبقة الأولى الذي جمع بين الحفظ والإتقان وطول الصحبة هذا يقبل منه، بخلاف من جاءنا مثلا في أهل الطبقة الثالثة من هو ثقة لكنه لم يجمع مع طول الصحبة الطبقة الأولى الحفظ والإتقان طول الصحبة، الطبقة الثانية الحفظ والإتقان قلة الصحبة، الطبقة الثالثة دون ذلك الحفظ والإتقان لكن جمعت مع طول الصحبة يعني أنزل، هو كذلك هو ثقة لكنه ليس طويل الصحبة ولم يصل إلى درجة الحافظ المتقن. نعم فمثل هذا لا يحتمل، ويستدل بعدم رواية الثقات من أصحابه الأثبات، يعني لا يعقل، أقول هذا لا يعقل، ولذلك يجب التأمل. المبحث هو يعني كما قلنا فيه اختصار شديد منه رحمه الله، بسطه في المطولات، فيه يعني تفريعات وفروع محلها في المطولات. قال ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الأول، فقال وهو لكونه حكما على رواية الثقة بشذ أصنع، وهو لكونه حكما على رواية الثقة بشذ، يعني قصره على أن الشاذ هو ماذا رواية الثقة أي مخالفة الثقة أصنع، نقول الثقة وغيره. نعم كما أن نصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه مما لبسطه المطولات، هكذا ترى اكتظاظ في العبارات، تجد أنه قد ضاقت عبارته رحمه الله عن التوسعة، العبارة ضاقت عن التوسعة ويعرف، ولذلك ختم بهذه العبارة، يعني هنا تفصيلات هذه وفروع هذه الكلمات يعني بسط يحتاج إلى بسط، ولو تأملت هذا المبحث في الفتح فتح المغيث تجد فيه بسط مما يعني يرجح رأيه وقوله رحمه طبعا ينتصر لقوله الذي ينصره. نعم أيوة الذي يليه
هنا شيخ.
نعم
قال والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ فاجتمع في اشتراط المخالفة.
نعم عندكم ما تفرد واحد غير
نعم. هنا خطأ
نعم عندكم
فاجتمع في اشتراط المخالفة وافترق في وصف الراوي ومقابل الأول المحفوظ والثاني المعروف
نعم هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث هو المنكر، وعرفه عندكم الماتن بقوله ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، فاجتمع الضمير، فهو هنا السخاوي رحمه الله يوافقه كونه لم يزد على هذا الحد، إذن هو يرتضي هذا الحد في تعريف ماذا
المنكر
في تعريف المنكر، فاجتمع الضمير في قوله فاجتمع راجع إلى النكارة والشذوذ. نعم ومن أهل العلم تراهم يعني يسوي بين الشذوذ والنكارة كابن الصلاح والنووي وغيرهم، ومنهم من يغاير يعني يفرد كل منهما بماذا بمبحث بمبحثين. قال فاجتمع الضمير في قوله فاجتمع قلنا راجع إلى ماذا إلى الشذوذ والنكارة في اشتراط المخالفة، يعني كل منهما خالف، لكن افترقا في وصف الراوي فراوي راوي الشاذ نعم راوي الشاذ إما ثقة وإما صدوق على حده هنا، أما أراوي المنكر هو دون ذلك، هو دون ذلك بمعنى الضعيف، بمعنى الضعيف هكذا قال، لأنه الأول ثقة أو صدوق بناء على حده، نتكلم بناء على ماذا؟ على حده. والثاني يكون ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. طيب، هذا الوصف يشترك فيه أيضا الصدوق، الصدوق يشترك في هذا، فإنه غير متقن وله مشهور بالحفظ، يعني في الإتقان، نعم، غير متقن ولا مشهور بالحفظ، لأنه صدوق، لأنه صدوق، فهو يدخل. ولهذا نعم عد الحافظ الذهبي رحمه الله أنه تفرد الصدوق قد يعد أحيانا منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. من أي وجه؟ إذا تفرد بالرواية مثل هذا، من هذا حاله عن الثقات الأثبات، هذا الراوي الذي يتفرد ممن هذا وصفه برواية، نعم برواية، وهو ممن لا يجمع حديثه، فإنه يعد تفرده منكرا. يعني الضعيف إذا تفرد الضعيف بالرواية فهو ماذا؟ منكر. واضح؟ طيب، الآن إذا تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد راوي لا يحتمل تفرده، لا راوي لا يحتمل، قلنا الضعيف خلاص هذا انتهينا منه، الصدوق ننظر في أمره، إن كان تفرد عمن يجمع حديثه برواية لا يوافق فدل على أنه منكر أيضا، لأنه تفرد تفردا لا يحتمل به.
وليس كل تفرد،
ليس كل تفرد للصدوق هو موضوع هو منكر، انتبه. ولكن طبعا هذا يتبين لك بالتخريج، فإذا تفرد من لا يحتمل مثله حال تفرده فإنه يعتبر بحديث منكر. تجد بعض الحفاظ يحكمون على بعض تفردات بعض الصدوقين لأنها منكرة، إشر كيف الجمع؟ نقول هنا تفرد لأنه لا يجمع، لا يحتمل تفرده، تفرد لا يحتمل تفرده. طيب، هل معنى هذا قوله المنكر ما تفرد به واحد غير متقن فاجتمع في اشتراط المخالفة؟ إذن قد يكون المنكر تفرد هذا وجه، أو خالف، أو خالف، بمعنى إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه فإنه ماذا؟ منكر. إذا تفرد الضعيف فهو ماذا؟ منكر. طيب، إذا خالف الثقة، إذا خالف الصدوق الذي لا يحتمل تفرده من هو أوثق منه كان منكرا، كان منكرا. وإذا تفرد من لا يحتمل تفرده كما قلنا صدوق يهين صدوق سيء الحفظ إلى آخره، أيضا وله وجه في أن يكون في النكارة. طبعا هذا أنا أقول لكم بارك الله فيكم، هذه يعني إطلاقات مطلقة موجودة يعني مبثوثة في كتب العلم. التنزيل، أنا أقول هذه قاعدة كلية، كل تفرد للصدوق فهو ماذا؟ منكر. هذا يشكل عليكم في مبحث الحسن، نعم نقول. ولهذا نقول هذا ينطبق ويتحقق عند ماذا؟ نعم، الأصل في تفرد من كان هذا صدوق من منزلة حسن الحديث أنه حسن، إلا إن ظهر ماذا؟ ما يدل على ماذا؟ على أنه لا يحتمل تفرده، أو وقع في مخالفة، أو أن الحفاظ حكموا على مثل تفرده بأنه منكر، فيكون هذا وجهه. يعني لا تقول أن الحفاظ قد اضطربوا وتناقضوا، يصفونه بالصدق تارة ويصفون روايته بالنكارة تارة، كيف هذا؟ فوجه ذلك أنه هنا وصف بالحكم على روايته بالنكارة أنه تفرد أو خالف بحسب الحال، إن كان تفرد أو مخالفة، إذا كان التفرد فلم يحتمل تفرده، لم يحتمل تفرده، فإن كان قد خالف فهذا واضح. هو التفرد طبعا كما قلنا أن يتفرد الراوي الحديث الحسن بالحديث، وطبعا ما هو بالإسناد، أنه قد يشترك معه آخرون في الإسناد وقد لا يشتركون، هذا طبعا الكلام كله على الحديث. يعني الآن النكارة والشذوذ وحكم عليه وعلى روايته. يعني أنا ما أدري يعني هل أنا فهمت سؤالك ولا يعني كأني ما فهمت يعني، لكن أقول
عندنا طريقين، طريق جاءت
عندنا، خلنا نأخذها من البداية. عندنا متن، هذا متن إنما الأعمال بالنيات مثلا. طيب إيش تبغى الصورة؟
في هذا الإسناد واحد تفرد بهذه الرواية، وجاء في طريق آخر لم يجد، لا يأتي هذا المتفرد بهذا الحديث بهذه الرواية.
إذا ما صار تفرد هنا، كيف تفرد ولم يأتي؟
أنا أقصد به هذا الذي تفرد.
نعم. طيب لا فهمت أنا معك. أيوة.
الآن نحن نقول هذا تفرد، هذا الراوي تفرد للحديث.
نعم.
وهذه الطريق لم يأتي به هذا الراوي، وإن كان فيها سواء كانت حسن.
لكن المتن واحد.
المتن واحد.
لا هذا يدخل باب آخر، باب العزيز المتصل الثاني. هذا لا يدخل في باب. النكار أو الشذوذ يعني له وجه، هل هذا الراوي محله الورود أو عدمه، لكن هذه الصفة هذا ما في تفرد. فين تفرد؟ لا يتفرد بمتن حديث لا يشاركه فيه غيره عن شيخ. عندنا التفرد قد يكون في المتن كاملا. هذا هذه لمن نكتب فيها ولا ايش؟ لا لا اعطيني ورقه. طيب
لا بس
ها نكتب. يعني عندنا الان هذا المتن، بارك الله فيكم، عندنا متن لحديث معين جيد. هذا المتن يرويه جماعه، ابو هريره رضي الله عنه صاحبه مثلا، ياخذه عنه سعيد ها او الزهري. طيب الراوي عنه الذي تفرد عن الزهري مثلا من الرواة عنه محمد ابن علقمة مثلا أو فلان أو فلان، هو في طبقة مثلا صدوق آخرون. هذا المتن الآن لنقل الزهري، هذا محمد تفرد به عمن؟ عن الزهري، تفرده هنا. وإن كان هذا المتن نعم هو مشهور من رواية أبي هريرة لكن من غير طريق الزهري، طرق أخرى، أي رواة آخرين. هنا نقول مثلا في هذا النظر في التأمل مثله يحتمل أن يتفرد عن الزهري أولا، لأن الزهري له طبقات، خمس طبقات، خمس، وهذا لا يكون في الطبقة الأولى قطعا من طبقات الزهري، يكون في الثالث، فمثله لا يحتمل تفرده عن مثل الزهري. ظاهره ثقة كذا علماء، هذا حسن الحديث يعني صدوق، لكن مثله لا يحتمل تفرده عن مثل الزهري، فيحكم على روايته بماذا؟ عند بعض بشذوذ أو النكارة. هذا وجه وصفه بالنكارة، أنه تفرد به من لا يحتمل تفرده، هذا قصده. طيب لكن المتن قلناه مشهور من طرق أخرى. أمر آخر، تفرد بالحديث، ما المتن ليس له إلا طريق واحدة، هذه لم يشتهي، يحكم على المتن كاملا لأنه ممكن لأنه تفرد بالحديث بالنظر. يعني ننظر هل هذا المروي من طرق، طيب هذا التفرد هو في راوي واحد أو لعدة رواة، فهمت أنت الآن؟ ولهذا بهذا الوضع تصح عندك العبارة الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين إيش خطأه، هذا قصده، فهمتني؟ فقد يحكم، قد ممكن تجد الحافظ العارف يحكم على متن حديث بأنه منكر، سبحان الله، مع أنه حديث مشهور. فوجه ذلك انظر، هو لم يحكم على المتن على وجه الإطلاق أن هذا حيث كله، إنما حكم على هذه الطريقة، ووجه ذلك هذا. فليست هناك قاعدة مترضى نقول خلاص كل كذا، وهذا الكلية هذه من أصعب ما يكون في علم أصول الحديث إلا في مواقف. واضح بارك الله فيك.
إذا أخوي من أوجه الأخرى هذه هذا الحديث إذا روي من أوجه الأخرى عن أبي هريرة يرفع هذا الوصف عن هذا الأول؟
لا هو ما يرفع الوصف يبقى ننظر هو الآن أبي هريرة مثلا سعيد فلان ومبارك آخرون إلى آخره نقول هذا حديث مشهور صحيح لكن هذه الطريق طريق فلان هذا هذا ليس لأنه تفرد عن رجل هذا يعني ينظر هو تفرد عن من رجل كالزهري مثلا كالثوري أو غيرهم كلمة كإما يعني مكثرين ما يمكن يستبعد أين هو من حديث أصحاب الحفاظ واضح فهو منكر من رواية فلان عن فلان فهو نعم هو الكلام هنا ووجهه هذا طبعا الإخوان يمكن في يحضرون معي درس الموقظة في المسجد وجئتهم بأمثلة كثيرة تذكرون وقراءات لبعض حكم الحفاظ على من وصف بهذا الوصف ولحديثه بالنكارة نعم فين وصلنا في المقنع قال فاجتمع في اشتراط المخالفة ولشوف أنت الآن للتلاصق بين الوصف بين الحكمين يعني الشذوذ والنكارة لمثل ما ترون الآن عد ابن الصلاح وغيره من الحفاظ أنه مبحث واحد للتقارب الشديد ومنهم من فرق وخص هذا بكذا وهذا بكذا نعم فإذا لا تستغرب أن يحكم إذا وجدت حديثا قد حكم عليه ابن الصلاح بأنه منكر والراوي عنه ثقة الراوي الذي حكم عليه بهذا أنه ماذا ثقة ووصفه بأن الحديث منكر بناء على أنه لا يغاير بينهما يرى اجتماعهم وكذا النووي فاعرف هذا لكن إذا جاء الحافظ ابن حجر مثلا أو السخاوي تعرف أنه أن هذا يقصره على هذا وهذا يقصره على هذا فمعرفة ترجيحات العلماء يظهر لك ماذا وجه الحكم وجه ماذا الحكم وجه الحكم نعم قال وافترق في وصف الراوي ومقابل الأول المحفوظ يعني يطلق على رواية الشذوذ ما تقدم ويقابلها المحفوظ وإذا قيل هذا حديث محفوظ فهو يقابله الشذوذ والمعروف يقابله المنكر نعم
قال والفرد وهو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواه ولو تعددت الطرق إليه وهذا هو المطلق أو كان التفرد في جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة وهو النسبي إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها
نعم هذا مبحث أيضا التفرد أو الفرد قال عنه رحمه الله من أنواع علوم الحديث ما تفرد به الراوي به ما تفرد به عن جميع الرواة هكذا طبعا وزاد من زاد السخاوي رحمه الله لفظ الراوي ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة عن جميع الرواة ولو تعدد الطرق إليه وهذا هو المطلق يشير رحمه الله إلى أن التفرد ينقسم إلى قسمين تفرد مطلق وتفرد نسبي تفرد مطلق وتفرد ماذا نسبي وعند بعض أهل العلم يستخدموا التفرد المطلق يطلقون عليه ماذا يطلقون عليه الفرد والنسبي يقولون عنه الغريب يقولون عنه الغريب عند بعض أهل العلم يستخدم هذا فهو أشار رحمه الله بقوله تفرد به الراوي عن جميع الرواة ولو تعدد طرق إليه يعني خرجت هذا راوي مثلا نقول ابن المبارك الطيب ابن مبارك رحمه الله يروي عن الثوري ولا غيره إلى آخره. قوله رحمه الله اقرأ العبارة ما تفرد إيش؟
ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة.
عن جميع الرواة. عندنا رواة عديدون عن الثوري لكن تفرد به من؟ عنه ابن مبارك. أيوة. ولو تعددت الطرق إليه رواه عنه 100 200 300 فتفرد به عن الراوي كما هو في حديث من؟ إنما الأعمال بالنيات. تفرد وخرج عن من؟ عن يحيى ابن سعيد، أليس كذلك؟ بعد يحيى بن سعيد تعددت، يعني بعضهم يقول 200 راوي وبعضهم كذا وكذا، فهي تعددت لكن تفرد به الراوي. ولو تعدد الطرق إليه كثرت وعنده التقت، فهو ملتقى الإسناد. ملتقى الإسناد واضح؟
في طبقة متوسطة.
إيش هو؟
يعني هذا الذي تفرد
في طبقة
واحدة
من المتوسطة. نعم نعم، يعني هذا مثلا راوي في طبقة الإسناد، كان التفرد في الطبقة الثانية الثالثة الرابعة، المهم يكون التفرد في إحدى الطبقات. يعني معنى هذا إذا جاءنا الحديث مثلا عن الثوري رواه مثلا ابن المبارك، ها، وأخذ أيضا عن الثوري مثلا عبد الرزاق ولا فلان، المهم هذا العدد الآن. طيب ما في تفرد الآن، لكن تفرد به الثوري هكذا. طيب قبل الثوري أخذه الثوري وتفرد هو، وهو الثوري يرويه عن جماعة والتقوا عنده. لا، هنا الكلام لا نقول يعني في مثل هذا الحال أنه ماذا، لأنه صار التفرد في إحدى الطبقات. إيش قال عندك العبارة؟
الفرد هو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة،
هذا هو.
ولو تعدد الطرق
يعني أخذه جمع ثم اجتمع الرواية، اجتمعت الرواية كلها في هذا الراوي وصار هو مخرج الحديث في الدنيا، هذا أيضا فرد. هذا ماذا؟ فرد. لما؟ لأن مخرج الحديث واحد، وإن كان تعددت يعني الرواة وأخذه عن جمع لكنه اجتمعت الرواية عليه فقط، فقد يكون التسلسل من مبتدأ الإسناد كله واحد واحد، وقد يكون جمع ثم يجتمع في واحد، يجتمع في واحد. قال وهذا هو المطلق، أو كان التفرد في جهة خاصة، يعني لم يكن التفرد في ماذا؟ لم يكن التفرد يعني من كل وجه، إنما التفرد في أهل بلد في ماذا؟ كما قال في جهة خاصة كقولهم تفرد بها أهل مكة، فهذا تفرد نسبي وليس هو تفرد ماذا؟ مطلق. تفرد بها أهل مكة، تفرد بها أهل المدينة، تفرد بها العراق، الكوفة، البصرة، هذا تفرد نسبي، هو بالنسبة إلى غيرهم تفردوا به هذا الحديث، تفردوا به عن غيرهم من أهل الرواة، إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها، يعني أنه تفرد بهذا الحديث راو من أهل مكة أو راو من أهل الكوفة أو راو من أهل البصرة أو غير ذلك، فحينئذ يكون ماذا؟ تفرد مطلق. تفرد يعني أهل مكة، أهل مكة عدد، فما صار تفرد هنا، تفرد نسبي بالنسبة إلى غيره، لكن قد يقول يريد أهل مكة ويريد به واحد عطاء مثلا بس، فإن قصد به تفرد أهل مكة يعني يريد به عطاء صار تفردا مطلقا. عاد إلى الأول، عاد إلى الأول. قال ونحوه أي المثال كتفرد تفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه، يعني هو تفرد بالنسبة إلى هذا الراوي، بالنسبة إلى هذا الراوي. نعم. طبعا هذا الكلام له تعلق بباب الشذوذ والنكارة، التفرد له تعلق بباب الشذوذ والنكارة والصحة، يعني إذا قيل هذا حديث فرد لا يعني أنه ضعيف ولا بالضرورة، ولا يعني أنه متروك، ولا يعني موضوع، ولا يعني أنه صحيح إلى آخره، لكن له تعلق بجانب التصحيح والتضعيف. باب التصحيح قد يكون متفرد في أعلى درجة الثقة، وهذا مثال حديث إنما بالنيات، حديث أنها عن بيع الولاء وهبته، نعم تفرج عبد الله من الدينار. وأيضا له علاقة بباب الشذوذ والنكارة، بحيث هل هو خالف لم يخالف، تفرد من يحتمل أو لا يحتمل، هذا هو. فله علاقة بماذا؟ لكن لفظ التفرد، يعني إذا قيل تفرد أو هذا حديث فرد، لا يلزم من ذلك الضعف أو الصحة. نعم.
ونحوه أي المثال كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه.
اشربوا من يريد أن هذا. هذا خلص شرحنا. نعم.
ونحوه لا يشرح.
إلا قلنا قرأته أنا الآن.
والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه كمالك ممن يجمع حديثه، ممن يجمع حديثه،
ممن يجمع حديثه،
يجمع يقصد الزهري،
لا مالك،
مالك. وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء.
هذا هو واضح. نعم.
بل هما
تفرد به عن فلان، تفرد به عن فلان. نعم.
بل هما مشتركان في المطلق أيضا، وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراق.
كيف يكون في الاشتراك؟
هما مطلقان أرسل.
أيوة، مثل ما ذكرنا كالحال هنا. نعم. نعم.
وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا، فكل غريب فرد ولا عكس.
يعني هو يشير إلى الافتراق، يعني يقصد، وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما، الضمير في قوله افتراقهما راجع إلى لفظة الغريب ولفظة الفرد، وأنه مخصوص أي الفرد بالمطلق والغريب بالنسبي، هذا قصده رحمه الله. نعم. هذا واضح.
هذا يعني قول من
مشير. من هو
هذا تحديد الغريب بالنسبي والمطلق؟
قاله، قال قد أشار ابن الصلاح لافتراقهما، هذا راجع لابن الصلاح، ابن الصلاح. وهذا أيضا كذلك الحافظ ابن حجر يعني ارتضاه في النزهة. نعم. ليش؟
ما روي طريق واحد غريب
من حيث المعنى اللغوي تقصد؟ أيوة غريب. نعم.
هنا قال وهو تفرد، وهو ما تفرد به واحد عن الزهري.
أيوة. طيب قال الغريب ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه. هؤلاء كمالك ممن يجمع حديثه، تفرد به راوي واحد عن الزهري أو مالك أو الثوري أو هؤلاء الحفاظ المكثرون، فهو غريب. قال فهو حينئذ والفرد، فهو والفرد النسبي سواء. لأنه الآن عندنا فرد مطلق وفرد نسبي، فهم من باب يعني أن يخص كل منهم ما يقال هذا فرد نسبي وهذا فرد مطلق، قالوا خلص ظهروا ونظروا إلى أن لفظة فرد تعني المطلق، غريب تعني النسبي. بدل أن تعرف العلماء يسيرون على باب الاختصار في الدلالة، يعني يأتون بلفظ تدل على معنى أوسع خلفها. نعم تفضل. على معنى أوسع خلفها. فأنت ترى أنهم يسيرون في باب الاختصار حتى في صيغ التحمل والأداء، مثلا حدثنا يقولون ثنى، أخبرنا نا، فاختصار. ما عندهم ورق، ما عندهم أوراق، وعندهم طبعا اختصار، هذا منهج عندهم صار له أسباب الاختصار. نعم. ومن ذلك قلة ماذا؟ وجود الأوراق عندنا الآن كثيرا، لكن كانوا يكتبون هنا ويكتبون حتى في لحاء الشجر وفي كذا، أوراق يعني فيها شح. ولذلك يأتون بالعبارة، يعني عندما يقول هذا فرد حديث فرد مطلق، من جملتين، من عبارتين، من كلمتين، فرد نسبي. الآن هو يحتاج هذه المساحة مثلا، يحتاج، فمدام أن هناك عبارة تدل على المعنى هذا الذي هو من كلمتين، توجد كلمة تدل على المعنى بكلمة واحدة، فأتى بها. فإذا قال فرد خلاص أرادت لا، إذا قال فرض تعني فرض مطلق، غريب تعني فرض نسبي، فاستعاضوا بهذه العبارة الدالة على ذلك المعنى، على ذلك المعنى. قال وحينئذ فهو الفرض النسبي سواء، بل هما مشتركان في المطلق أيضا. كيف يكون؟ إذا كان التفرد في الطبقات هذه التي تقدمت معنا. وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما، أي النسبي والمطلق إذا كان المنفرد بعلمك أكثر من واحد، فحينئذ يكون ماذا؟ فردا لا غريبا، فكل غريب فرد ولا عكس، كل غريب فرد ولا عكس. طبعا هذا الصلاح، وقال يعني خص أهل مكة بالتفرد. ابن الصلاح رحمه الله مال إلى أن التفرد أهل مكة، هذا يعني مثلا أهل مكة أهل المدينة، هذه العبارة تطلق على ماذا؟ على الفرد المطلق، على الفرد المطلق لا الفرد النسبي. أيوة شوف، قال عندك إذا كان المنفرد به أهل مكة أكثر من واحد، ما هو واحد، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا. يعني خص ابن الصلاح تفرد أهل البلاد، أهل مكة أو أهل بلد من البلدان، بماذا؟ بالتفرد المطلق. واضح؟ فهذا ابن الصلاح خص بذلك، ولذلك أشار إليه، أقول أشار إلى هذه السخاوي أيضا في ماذا؟ في فتح المغيث، وهو بذلك غاير غيره من أهل العلماء الذين يجعلون تفرد أهل البلاد من التفرد ماذا؟ النسبي، لا من التفرد المطلق. ابن الصلاح خصه بالتفرد ماذا؟ المطلق، يعني أقحمه في القسم الأول الذي هو الفرد المطلق، يعني فكل غريب فرد ولا عكس، هذا عنده، عند من؟ عند ابن الصلاح، يعني ليس كل فرد غريب.
قال فإن الفرد عمن يجمع حديثه اثنان،
نقف عند هذا بارك الله فيكم، لأن الإخوان الآن سيأتون، السادسة إلا ربع إلا عشر، وبهذا نكون قد انتهى الوعد، ونسأل الله أن يوفق الجميع ويبارك في الجميع.
إحنا بس سؤال، ما الفرق بين زيادة الثقة والشك؟
كيف نفرق؟ طبعا ليس هناك بارك الله فيكم قاعدة مضطردة، هم عندنا مبحث هنا الثقة، مسألة الثقة، ليس هناك قاعدة مضطردة يقال هذا 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 يعني من زيادة الثقات، فكل ثقة جاءنا بحديث يكون هو ماذا؟ هو صحيح ونعتبر من زيادة الثقة. وليس هناك قاعدة كلية في رد كل حديث. من أهل العلم من تعامل مع زيادة الثقة بالقبول مطلقا، نعم، ومنهم من تعامل معها بالرد فيجعلها من قبيل الشذوذ، ومنهم من يفصل فيقول ليست هناك قاعدة كلية تندرج عندها تحتها هذه زيادة الثقات وهذه ماذا؟ الشذوذ، بل يحكم كل يحكم على كل حديث بحسبه، فينظر ويجمع، فقد يترجح لدى الحافظ الناقد البصير أن هذا من زيادة الثقات فيقبله، وقد يترجح لديه أن هذا من باب الشذوذ فيرده، فليس هناك قاعدة كلية يندرج تحتها هذا الكلام. أنا نقلت هنا كلاما، شوف نقرأه لا بأس به في باب زيادة الثقات، شوف اقرأ عندك في الصفحة 73 في الحاشية، نعم في الصفحة 74 الحاشية رقم 1.
اشتهر القول
ايه؟
اشتهر القول بقبول الزيادة مطلقة، ورد الحافظ على ذلك في النزهة بقوله واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا،
لأنه هذا ما يمكن أن يتحقق إلا بالجمع والسبق. نعم.
ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
أيوة.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
يعني وقع قائله فيما في تناقض، أن يشترط الشذوذ ثم يتعامل مع كل زيادة جاء بها الثقة أنها مقبولة، كيف يتأتى لك تحقيق هذا الشرط عن انتفاء الشذوذ إذا تعاملت مع كل لفظ جاء به ثقة أنه في حديث زاده أو كذا أنه ماذا صحيح؟ لا يتأتى. نعم.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
انتهى كلامه. هذه مصادر يعني في المبحث، وهذا هو الحق. قال المنقول عن أئمة الحديث اعتبار الترجيح، وهذا لا يتأتى بقول قاعدة كلية مطلقة أنه خلص كل ثقة مقبول وكل كذا، لا. والترجيح هذا لا يكون إلا بعد جمع ونظر وتأمل وتخريج للحديث، فيترجع عندك القبول أو الرد. فإما أن تقول هي مقبولة وعليه هي زيارة ثقة، أو تقول هي مردودة وتكون شاذة. واضح؟ فهناك اعتبار الترجيح، كل حديث بحسبه. قال اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيارة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هكذا. ولهذا ترى أنهم لا تضطرب عندهم هذه القاعدة، ما تستطيع أن تلزم البخاري أو غيره ممن يسير على هذا المسلك كيف أنت مرة تقبل ومرة ترد، لأنه لا يعتبر، ما عنده قاعدة كلية يعتبرها في كل حديث، بمعنى أن كل ما جاءنا ثقة بزيادة قبلته. أنا هنا اعتبرته الاعتبار ترجح لدي أن هذه الزيادة ثابتة وصحيحة فقبلتها وصححتها، وهنا ترجح لدي أنها زيادة مردودة لا تقبل ماذا القبول، وعلى ذلك رددتها إما بشذوذ أو بنكارة. واضح؟ هذا بارك الله فيك. ولذلك بهذا القيد الحقيقة بتحقيقه يستقيم عندك الأمر. أما أن تقول بالرد مطلقا فلا يستقيم عندك، وتتعارض هذه الرؤية مع صنيع الأئمة. وإما أن تقول بالقبول مطلقا فتتعارض أيضا مع الصنيع ومع التعاريف والحدود، فأنت لابد وأن تقع في ماذا؟ في مثل هذا، إما هنا أو هنا. والسعيد من سلك مسلك هؤلاء رحمة الله عليهم من اعتبار الترجيح، من اعتبار الترجيح. نسأل الله التوفيق.
جزاك الله خيرا. اللهم